ثانيا الإمام كتابة الله لمقادير الأشياء، تقديره لمقادير الأشياء كتابة كما في الآيات التي ذكرت، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن. الحديث المرتبة الثالثة الإيمان بعموم مشيئة الله، يعني الإيمان بأن مشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، فلا يكون في هذا الوجود ما لا يشاء أبدا. فمن الحركة ولا سكون في هذا العالم علوي وسفلية إلا بمشيئته سبحانه. والآيات في هذا كثيرة، الآيات الدالة على المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي الأمور الكونية العامة فيها كل ربطها بالمشيئة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا كثيرة. فأفعال العباد واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الإيمان بعموم الخلق، أي إنه خالق كل شيء، فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق صفاتهم وخالق أفعالهم الظاهر والباطن، هو خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: قال: أتعبدون ما تبعثون والله خلقكم وما تعملون. فهو سبحانه وتعالى الخلاق، لا خالق غيره، هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه كلها. وقد ضل في هذا الأصل طوائف، فظلت في ذلك القدرية النفاة الذين نفوا القدر، وهم صنفان: غلاة ومتوسطون. فأما غلاتهم فنفوا كل ذلك، كل هذه المراتب، زعموا وادعوا أن الله لم يعلم، لم يعلم أفعال العباد قبل أن تكون، وقالوا إن الأمر عنف، يعني لم يسبق به علم ولا كتاب. وهؤلاء هم غلاة القدرية وهم قدماء، فهم ينفون العلم والكتاب وعموم المشيئة وعموم الخلق. فأفعال العباد عندهم لم يسبق بها علم الله ولا كتاب، فهم ينكرون، يعني مقتضى قوله أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بعد أن تكون. وبالضرورة أنه لم يسبق به كتاب، وأن أفعال العباد واقعة، بل يقولون أفعال الحيوان كل ما له إرادة خارج عن مشيئته تتم بلا مجد، يعني خارج عن المشيئة وخارج عن قدرة الرب وعن خلقه، فليست واقعة لمشيئته ولا بقدرته ولا هي من خلقه ولا هي داخلة في ملكه. هذا سبيل القدرية الغلاة. والمتوسطون منهم أثبتوا العلم والكتاب السابق، لكن نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق. إذن القدرية النفاة متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق. فأفعال العباد بزعمهم كلهم، بزعم القدرية النفاة كلهم، لا تتعلق بها مشيئة الله. فعندهم أن ما يجري من الناس من الأفعال كل ذلك ليس إلى الله، والله لا يقدر أن يعني لا يقدر أن يجعل القائم قاعدا ولا القاعد قائما ولا المؤمن كافرا ولا الكافر مؤمنا ولا المطيع عاصيا، لا يقدر عاجز. فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب وإخراج كل ما يكون من أفعال العباد والحيوات عن ملكه وعن قدرته وعن مشيئته، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين. وزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فهو الذي يتصرف بمحض مشيئته مستقلا ومنقطعا عن رب العالمين، مستقل. أي تنقص لرب العالمين؟ ما يجري من القتال في هذه الدنيا وما يجري من أفعال وأقوال هذه كلها ما الله لا يقدر أن يغير منها شيء. ونصوص الكتاب ظاهرة دلالة على الرد عليه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله يفعل ما يريد. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لكل ما يريد، لا راد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فهاتان طائفتان، يعني هذه طائفة يقال لهم القدرية النفاة، وهؤلاء هم الذين جاءت في شأنهم الآثار وأنهم مجوس هذه الأمة، فهم مشبهون بالمجوس الذين يجعلون الخلق راجع إلى أصلين النور والظلمة، إله الخير وإله الشر. ويقابلهم الجبرية، ورأس الجبرية جهم بن صفوان، فإنه جمع بين ثلاث بدع كبرى، وهي الإرجاء الغالي والتعطيل لأسماء الرب وصفاته والجبر، وهو أن بزعمي أن العبد مجبور على أفعاله، ما له خيار ولا اختيار ولا مشيئة. فحركات الناس مثل حركة الأشجار وحركة الريشة في مهب الريح وحركة المرتعش، اللي حركات لا إرادية، لا إرادية بزعمي. ومقتضى القول بالجبر ان الانسان غير ملوم على افعاله على ما يفعله من الافعال القبيحة غير ملوم، ويجعلون القدر حجه لهم. وهذا سبيل المشركين الذين عارضوا دعوه الرسل بقولهم لو شاء الله ما شاء، عارضوها، عارضوا دعوة الرسل بقولهم لو شاء الله ما أشركنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قالوا ذلك ردا لدعوة الرسل ومعارضة لهم، وإلا فهي، وإلا فقولهم لو شاء الله ما أشركنا كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطل. ومن قال كلمة حق يريد بها باطل فهو مبطل، فهو مبطل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أحرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فأتان طائفتان على طرفي نقيض، أعني الجبرية والقدرية. فالجبرية يقولون إنه لا فاعل إلا الله، فمقتضى قولهم أن الله هو القائم والقائد، وفي الحقيقة هو الفاعل لهذه الأفعال، والمصلي والصائم والصادق والكاذب. تعالى الله عن قولهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني فليست هذه افعال العبد، واضافتها الى العبد اضافه مجازيه، مجازيه، مجاز لا حقيقه. وهذا مذهب لا يمكن ان يلتزم به من يعني يدعيه، من يدعيه لا يمكن أن يلتزم به ولا أن تستقيم عليه حياة أبدا، لا يمكن أن تستقيم عليه حياة. ولهذا مذهب القدرية، ومنهم المعتزلة. القدرية، المعتزلة قدرية نفاة من المتوسطين، من المتوسطين. فمذهب القدرية نفاة مع قبحه وفساده وفساد هو خير من مذهب الجبرية. وبين المذهبين هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقدر بكل ما يتضمنه من المراتب المذكورة، وأن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة فعلوها بإرادة ومشيئة، ولكنها خلق لله، مخلوقة لله. فالله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم، فأفعالهم أفعال لهم. وأن العبد له إرادة وله اختيار، لكن لا على طريقة المعتزلة القدرية النفاة، بل له مشيئة وله اختيار، وكل عقل يفرق بين الأفعال الإرادية واللا إرادية. ولكن مشيئة العبد محكومة بمشيئة الله على حد قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعباد مشيئة لكن مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم، الحكيم في شرعه وقدره. فالصراط المستقيم في هذا يقوم على هذه الأصول: الإيمان بقدر الله بما يشتمل عليه من المراتب الأربعة التي ذكرتها، والإيمان بشرع الله وهو أمره ونهيه، والإيمان بحكمة الله. ثلاثة أمور من اعتصم بها نجا من سبل الضلال. لا بد من الإيمان بهذه الثلاثة: الإيمان بقدر الله السابق وبما يجتمع عليه من الأمور الأربعة التي ذكرتها، والإيمان بشرع الله والإيمان بحكمة الله، إن الله تعالى حكيم في شرعه وفي قدره، له الحكمة البالغة. الله المستعان. نعم بعد يا
ولا تنكرا جهلا ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
يقول ولا تنكرا جهلا جهلا نكيرا ومنكر، منكر ونكير هذا الاسمان للملكين اللذين يأتيان الإنسان بقبله فيقعدانه ويسألانه. والمؤلف يشير في هذا البيت إلى بعض أمور الآخرة، ومن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كما قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون من حال المحتضر وتولي الملائكة لقبض الروح، وما يكون بعد ذلك من أحوال وأهوال، وما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، وما يكون بعد ذلك من بعث ونشور وحشر وجزاء ووزن وصحائف الأعمال وإلى آخره. كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم. فالمؤلف أشار إلى بعض ذلك الإيمان، يعني أشار إلى ما يجب من الإيمان بأحوال القبر أو بفتنة القبر وما يتبع ذلك من عذاب أو نعيم، بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بفتنة القبر وأن الإنسان يفتن في قبره، يعني يمتحن، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا الله، أكثر الناس لا يدركون فتنة المسيح الدجال، ولكن هذه الفتنة لا محيد ولا مفر منها، فتنة القبر. فيؤتى إلى الميت، إذا وضع الميت في قبر أتاه ملكان فيقعدان ويسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة أسئلة. نسأله تعالى أن يثبتنا ويثبتنا بالقول الثالث. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثلاثة، من ربك وما دينك ومن دينك. ثم بعد ذلك فالمؤمن والموقن يجيب بالصواب ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، وأما المنافق والكافر فيقول ها ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمغزبة فيصيح الصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان. كما جاء في الأحاديث الصحيحة، جاء هذا المعنى في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الميت في قبره في نعيم أو عذاب، وكما جاء في حديث البراء الطويل، حديث البراء بن عازب الطويل في صفة وفي الخبر عن قبض روح المؤمن وروح الكافر وما يكون وما يكون لا وما يجري عليها بعد ذلك. فالقبر كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولهذا جاءت النصوص في سؤال النجاة من عذاب القبر، كم نعوذ بالله من عذاب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر بل أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. إذا شهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح. وأما تسمية الملكين المنكر والنكير فهذا جاء في حديث رواه الترمذي، والمعروف أنه ليس بذات حين الثبوت، يعني فيه مقال غالب أنه ضعيف هذا المليار حديث المعروف والمشهور أنه ضعيف وليس مهما يعني معرفة اسمين. المهم أن المهم هو الإيمان بفتنة القبر. معروف أنه لم يدرك من أسماء الملائكة إلا ثلاثة أو أربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه المعروفة. هذه هي هو ما كل ما ثبت من أسماء الملائكة. ذكر الناظم في هذا البيت مسألة الميزان، ميزان الحوض، الميزان ميزان الأعمال، فلما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان من يوم الآخر الإيمان بالميزان، ميزان الأعمال ووزن الأعمال، وهذا جاء في القرآن في مواضع، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين الحق ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاءت السنة كذلك في الميزان مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ومثل حديث صاحب البقرة، فحديث ما ورد في شأن مسعود من قوله عليه الصلاة والسلام لما ضحك بعض الناس من دقة ثقيل قال صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي حقيقي، لكن الله أعلم بكيفيته. ومن أهل البدع من ينكر حقيقة الميزان ويقول إنه عبارة عن العدل فقط، يعني هو أمر معنوي. وأما الحوض المراد به حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد استفاضت في الخبر عنه الأحاديث وأنه حوض واسع، وجاء ذكر أطواله، ومنها أن طوله شهر وعرضه شهر، طول مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن يكون كثير عدد نجوم السماء، وأن ماء واسد بياض من اللبن وأحلى من العسل، وهو كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم وغياث لأمته ترد عليه الأمة فيشربون، فمن شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. انتهى تجاوز الأخطار كله. وثبت أنه يرد عليه أقوار فيزادون كما تزاد غرائب الإبل، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مسدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول سحقا سحقا لمن بدل ذلك. فهذا مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وأنه حقيقي وأنه يكون في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. وقد ورد أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو النهر الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، قيل معناه خير الكثير، وقيل معناه نهر في الجنة، وكلا المعنيين حق، ولكن الراجح هو المعنى الثاني أن المراد به ذلك النهر العظيم. وأمور القيامة كثيرة جدا، ثم القيامة في أمور كثيرة، حساب ونشر الصحف، وإذا الصحف نشرت كل إنسان لما أصله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم ثالثا.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه تحب في حمل السيل إذ جاء يقفح.
الناظم هنا ذكر أيضا مسألة تتعلق في اليوم الآخر تدخل في الإيمان في اليوم الآخر وهو خروج الموحدين. يخرج الله أقواما من النار بعد ما يصيرون حمما يعني فحما. وقد تواترت السنة بذلك، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات عند ربه، في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي فيحج الله له حجا فيخرجهم من النار 4 مرات. ويأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة للملائكة وللأنبياء وللمؤمنين كلهم بحسبه، فيخرج الله بشفاعة الشافعين أقواما من النار. وقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة أو مثقال برة أو مثقال خردلة، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى حبة من خردل من النار. وهذا هو دليل أهل السنة على خروج الموحدين من النار، وأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر، أما الموحدون فإنهم لا يخلدون. وهذا هو حكم أهل الكبائر، فأهل الكبائر حكمهم في الدنيا أنهم ليسوا كفارا وليسوا مؤمنين مطلقا، هم مسلمون ومؤمنون إيمان نفسهم. فيقال للفاسق انه مؤمن بايمانه او مؤمن نفسه، واما حكمهم في الاخره فانهم تحت مشيئه الله، ان شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم، وان شاء عذبهم كما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يخرجهم من النار بشفاعه الشافعين ممن ياذن له، اذ لا احد يشفع عنده الا بإذنه، أو يخرجهم بمعنى رحمته دون تدخل أي سبب، ومرد الفضل كله إليه سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله، مرد الفضل إليه سبحانه وتعالى. وأشار المصنف إلى ما جاء في الأحاديث من أنه يخرج من النار أقوام قد صاروا حمما فيخرجون ضبائر ورزم فيبتون على نهر الحياة من أنهار الجنة فينبتون سبحانه كما تنبت الحبة في حميم السيل، مثل حبيبات البذور البرية تنبت النبتة في جانب الوادي عندما يقلق الوادي بالغثاء على جانب السيل، هناك نبتات تخرج كما تنبت الحبة في حميم السيل فينبتون ويحيون ويدخلون الجنة برحمته سبحانه سبحان الله. فهذا مما يجب الإيمان به ومما يثبته أهل السنة، وهو أولا خروج الموحد من الأرض، وقد نزع في ذلك الوعيدية من الخوارج والموحدين. فالخوارج مذهبهم في أهل الكبائر أنهم في الدنيا كفار، وإذا ماتوا على مصرين على الكبائر فهم مخلدون في النار. وأما المعتزلة فإنهم أصل، وهو المنزلة بين المنزلتين، فعندهم أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكنه إذا مات من غير توبة فهو مخلد في النار. فاتفقت الطائفتان على حكمهم بالآخرة دون حكم الدنيا. وأهل السنة مذهبهم ما علمتم. قال الطعام وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن كانوا غير تائبين، وإن لم يتوبوا. أما من تاب الله عليه، من تاب توبة نصوحة، التوبة المستوبة عن الشرك، تاب الله عليه. فهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة لأنها تخالف أصلها. ولنبينا شفاعة، الشفاعة الكبرى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي خصه الله به كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، حلت له شفاعة اليوم، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذه الجماعة عامة ولا تقتضي نجاة من النار، لكنها عامة. ومن شفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أيضا. هذان خاصتان به. وأما الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النار فهي مشتركة لا تختص به، لكن له منها النصيب الأوفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه قد تعجل كل نبي دعوته، وإني اجتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعد البيتين:
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النار.
وقل يخرج الله أجسادا، وقل يخرج الله، نعم،
وقل يخرج الله العظيم بفضله،
يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، من النار،
من النار أجسادا من الفحم تطرح،
من أجسادا من الفحم تطرح، يخرجون مثل فحم، نعم، تطرح بعد
على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل الزيد إذ جاء يطرح،
نعم، يطرحون في نهر الحياة. وفي الفردوس كانوا جعله اسما للجنة عموما، لما كلمة الفردوس ما وردت إلى أحد، إنما يطرحون في نهر من نهر الجنة يقال له نهر الحياة. تقييد بالفردوس هذا فيه يعني شيء من التسامح. اللهم صل، نعم،
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
هذا البيت في الحقيقة ضمن أمر سبق الكلام فيهما. وقل، نعم، وقل
وإن رسول الله،
وإن رسول الله للخلق
شافع،
وإن رسول الله للخلق شافع، يشير بهذا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى العام، وإلى شفاعته يعني في من دخل النار أن يخرج منها، شفاعته للموحدين من أمته. وإن رسول الله للخلق شافع، هذا مما يجب الإيمان به. يعني وقل إن رسول الله للخلق شاهد. فأشار المصنف إلى ما تقدم ذكره والإشارة إليه بيانه. وقل إن نعم وإن رسول الله يعني وقل إن رسول الله للخلق شافع فهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن له عدة شفاعات منها ما هو خاص به ومنها ما يشرفه في غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت خمسا وذكر منها قال وأعطيت الشفاعة. وقوله أعطيت الشفاعة يمكن أن يتناول النوعين الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود والشفاعة الأخرى المشتركة التي له منها النصيب الأوفر. نعم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع. نعم
وقل في عذاب القبر حق
موضع. يعني وقل إن عذاب القبر حق وتقدم كذلك القول فيه ونعيم القبر. فيجب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. ولأهل العلم في كتب العقائد الجامعة وفي مؤلفات خاصة عن هذه الأمور بحوث واسعة ومفصلة بأدلة مبسوطة كثيرة كلام في عذاب القبر والعين. ومن ذلك كتاب الروح لابن القيم فإنه ذكر مسائل كثيرة تتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. مثل هل عذاب القبر ينقطع؟ تقول نعم يمكن أن يكون عذاب القبر ينقطع مثل عذاب بعض العصاة لأنه يمكن أن تكون معصيته لا توجد استمرار العذاب عليه. هذا مما ذكره ابن القيم. أما عذاب الكافر في القبر فإنه لا ينقطع. وكل هذا من الإيمان القيم. فأحوال القبور مستورة عن البشر مع قربها منها. إذا وقع القبر بعد كذا وكذا لا تجد شيء ولا يظهر لك شيء. ولهذا مثلا الزنادقة والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ينكرون هذا لأنهم لا يحسونه ولا يشاهدونه. وهذا يقتضي أن ينكروا كل الغيوب كل المغيبات كل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الغيب والإيمان المحمود والإيمان الذي أثنى الله عليه والإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما الشهادة فليس فيها يعني مزيد فضل أمر مشاهد. فالله لم يوجب على العباد أن يؤمنوا بالشمس وبالجبال والبحار وبالسماء لأنها أمور مشاهدة. إنما أوجب عليهم أن يؤمنوا بما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب تصديقا يؤمنون بها تصديقا لخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله سلب على هذا.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
لا نعم كم بعد من بيت؟ نعم كم من بيت أقول لك؟
باقي غير هذا شسته.
ها؟ نعم وقل
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن
يقول ولا تكفرن أهل الصلاة لا تكفر لا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا قال لا تكفر العصاة من المؤمنين ما داموا يصلي. وهذا يتضمن كلام المؤلف يتضمن أمرين، فيها الرد أولا على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، رد على الخوارج. فأهل السنة والجماعة كما تقدم عندهم إن العاصي مؤمن بإيمان ناقص فاسق بكبيرة سواء أنه ناقص الإيمان، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر عصاة الموحدين. والأمر الثاني هو القول بكفر تارك الصلاة، فالمصنع فالناظم بهذه الإشارة يفهم من قوله أنه يذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة فيه ما تعلمون، أما تارك الوجوب فهو كافر بكل حال باتفاق المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله، جاحد الوجوب. لمن جاحد وجوب شيء مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة فهو كافر لتكذيبه. ولكن الشأن في من ترك الصلاة كتلا، فللناس فيها مذاهب، مذهبان محصوران عن أهل العلم. أحدهما أن تارك الصلاة كافر لما ورد في شأن حديث بريدة وحديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر تبقى في الحديث آخر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى أدلة أخرى كثيرة مثل قوله تعالى في خطاب أهل الجنة إلى النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ومن قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى غير واد في جهنم. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يفرق، وتعولوا حديث بريدة وحديث ابن عباس بأن حديث جابر وحديث بريدة أنه من جنس الأحاديث الأخرى التي فيها تسمية بعض الذنوب كفرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلمين رسوب وقتالوا كفر، ابنتان في الناس هما بهم كفر، ومن قال لأخيه يا كافر أو يا عدو والله فقد باء بها أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن هؤلاء إن من ترك الصلاة كسلا يؤمن بوجوبها ويؤمن بأنه عاصي وأنه مسيء وأنه ولكن والعياذ بالله بسبب الكسل وضعف الإيمان لا يؤذف لا يؤذف. وتوسط قوم فقالوا إن من كان يترك الصلاة دائما ولا يصلي أبدا، لا يصلي أبدا إلا مجاملة مع الناس نفاقا، تصلي نفاق إلا صلى مع الناس صلى فقط لا إيمان، لا يصليها فإنه كافر. وأما من كان يغالب نفسه يصلي ويخلي ويصلي وهو مع نفسه في يعني في كفاح فلا يكفر بترك ما ترك منه. وإذ إن هذا فيه توسطه قول قوي عندي والله أعلم الصواب، ولدي شيخ الإسلام كلام يتضمن هذا المعنى والله أعلم. أعد البيت:
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكل
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا نعم
فكلهم يعصي وذو العصي يصفح
فكلهم يعصي يعني العصاة كلهم يعصي وذو العصي يصفح إذا شاء كلهم يعصي وذو العرش وهو الله تعالى يصفح ويعفو ويتجاوز إذا شاء، على حد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكقوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم وهو العفو الغفور، فهو سبحانه وتعالى عفو وغفور. وأما قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فالمراد هم تائبون. هذه الآية في حق التائبين، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة مقتضية لمغفرة جميع الذنوب. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي مختصة في أهل التوبة، يعني في من لم يتب، في غير، هي في حق غير التائبين. ففي سورة الزمر عم وأطلق، وفي سورة النساء خص وقيد، فخص التزكية بعدم الغفران، وقيد المغفرة بالمشيئة فيما دون الشرك. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا مطلق عام يشمل الكفر وما دون الكفر، فمن تاب تاب الله عليه وعدا محققا والله لا يغفر الذنوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما. ولا تكفر، نعم ولا تكفر، ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يعصي. نعم البيت اللي بعده.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويصفح.
يقول الناظم ولا تعتقد رأي الخوارج، الخوارج الذين ظهر أوائلهم في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتالهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروجهم وأنه يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، كما في الحديث الصحيح يمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه وبمن معه من الصحابة وغيرهم. ورأي الخوارج هو التكفير بالذنوب، أي بما دون الشرك، فيكفرون بالمعاصي بالكبائر، ويزيد البلاء إذا اعتقدوا ما ليس بذنب ذنبا، فحينئذ يكفرون من لم يذنب لاعتقاد بأنه مذنب وأن ذلك الذنب كفر. فهذا رأي الخوارج، هذا هو المذهب المشهور عنه التكفير بالذنب. تقدمت الإشارة إلى ذكر مذهبهم وأنه يكفرون على الكبائر، يقولون إن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، حلال الدم والمال، وإذا مات من غير توبة فهو مخلد في النار مع الكافرين. ولهم شبهات، منها مثل الأحاديث التي وردت في تسمية بعض الذنوب كفرا، فأخذوا على أنه الكفر الأكبر، وأهل السنة والجماعة عندهم إن الكفر الوارد في النصوص نوعان: كفر أكبر مناقض لأصل الدين لأصل الإيمان، وكفر دون كفر. ويسمى أحيانا يسمى الكفر الثاني كفر دون كفر الكفر العملي، ولكن التعبير عنه بأنه كفر دون كفر أو كفر أصغر أدق وأضبط. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه
مقال لمن يهواه يرضي ويخضع،
إنه مقال لمن يهواه يرضي ويخضع. من يهوى هذا القول؟ مقال غبي، فإنه نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. سبحان الله. يعني الخوارج ومن على شاكلة موسى وأهل البدع عموما هم متبعون للأهواء، يكون عندهم هوى، ولهذا يسمى أهل البدع أخذ الأهواء، لأنهم متبعون للهوى لا لهدى الله، متبعون لآرائهم لا تكون في عماهم وغيهم. وهذا هو الملاحظ من الذين يدعون ويجنحون إلى التكفير بالذنوب، تجدهم مندفع مع رأيه وهواه، متبع لهواه، لا يرعوي ولا يصل حجة ولا يرجع، لا يكاد يرجع. ولهذا الخوارج الذين ظهروا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كفروا علي وكفروا كل يعني كفروا أصحاب الجمل وأصحاب صفين وكفروا كل أولئك، كفروا جمهور المسلمين. وسار على قول على طريقتهم وراتهم، فلكل قوم واحد. فيجب الحذر من هذا المذهب الخطير، التكفير بالذنوب خطير. كما ان عدم التكفير لمن كفره الله ورسوله كذلك، فكلاهما انحراف عن سواء السبيل والصراط المستقيم. فالواجب على المسلم ان يكفر من كفره الله ورسوله، وان لا يكفر ولا يخرج من دين الله من ثبت له حكم الاسلام ولم يقم عليه ولم يثبت عليه ما يوجب ردته، ما يوجب ردة. فلا بد من العدل، ولا بد من التوسط، ولا بد من الأناة. فالحذر من التساهل ومن التسرع، من الغلو ومن التقصير، من الإفراط ومن التقصير. فالمذاهب الباطلة كلها إما إفراط وإما تقصير، كل المذاهب الباطلة لا تخرج عن هذين الحيزين، إما إفراط وغلو وتجاوز، وإما تفريط وتقصير وتهاون وتميز. هذا. ونسأل الله للجميع العفو والعافية والعصمة والسداد، ونترك بعض الأبيات للغد إن شاء الله. كم بيت خمسة؟ خمسة؟ ها؟ نعم حسبك.
أحسن الله إليكم. ماذا سألهم؟ يقول: أليس الناس كلهم يوم القيامة تحت مشيئة الله؟ إذن فما الفرق بين صاحب الكبيرة الذي إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة، وبين المؤمن الذي له معاصي أليس كذلك تحت مشيئة الله؟
والله ما بعد ما بعد فهمت سؤال هذا السؤال
عليك
قل سؤال مرة ثانية.
يقول أحسن الله إليكم: أليس الناس كلهم يوم القيامة تحت مشيئة الله؟
طيب
إذن فما الفرق بين صاحب الكبيرة الذي إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة برحمته وإن شاء عذبه وبين المؤمن الذي له معاصي أليس كذلك تحت مشيئة الله؟
والله ما أدري. الخلق كلهم في الدنيا والآخرة كلهم بمشيئة الله، لكن هناك من حكم الله وبين حكمه في الدنيا أو حكمه في الآخرة حكما يعني حاسما ليس فيه يعني غير قابل يعني للتغيير لحكمه سبحانه وتعالى به حكما مبرما، ففي الدنيا تعالى كل شيء بمشيئة الله، لكن نقول من تاب توبة نصوحة يقول فيها هذا يعني يغفر له وله تحت مشيئة، يمكن الله يغفر له يمكن لا يغفر، لا، هذا قد حكم الله ووعد الوعد الذي لا يخلف انه يتوب عليه ويغفر له، فمن تاب توبة نصوحة أبدا، نقول من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه وله، لأن الله تعالى وعده ووعده بأن يتوب عليه وعدا مطلقا غير مقيد، لكن من لم يتوب ألا يجوز أن يغفر الله له؟ يمكن أن يغفر الله له لأسباب أخرى؟ يمكن، فقل يمكن وتحت مشيئة يجوز. طيب المشرك في الدنيا يمكن نقول الله يغفر له؟ أبدا، ما دام مشرك فالمغفرة عليه حرام، ولهذا هل يجوز أن تقول اللهم اغفر لفلان المشرك اللهم اغفر له؟ لا، لكن العاصي ممكن تقول اللهم اغفر له، هذا في الدنيا. سبحان الله، بعض الأسئلة السرية في الآخرة نفس الشيء، من حكم الله بخلوده في النار وهو مخلد في النار وهو بمشيئته، ما في شيء يخرج عن مشيئته، ومن حكم بأنه يدخل الجنة يعني من كان من أهل الإيمان والتقى الذي لا يستوجبون ولم يرتكبوا ما يقتضي عذابهم، هؤلاء إلى الجنة، إلى الجنة من أول وأهلة، ويبقى اللي بين ذلك أهل المعاصي، هؤلاء هم الذين تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم بقدر ذنوبهم أخرجهم من النار بمحض رحمته أو بما يجعله في قلوب من شاء أن يأذن له بالشفاعة من الأنبياء والملائكة والصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الأشاعرة يقولون العبد ليس له إرادة وإنما له كسب، فماذا يقصدون؟
الأشاعرة هم معدودون في طوائف الجبرية، يعني يثبتون القدر ويغلون في ذلك، فيقولون إن الأفعال إن العبد ليس له فعل لكن كسب، والكسب يكون العقلاء انه ما له حقيقه هذا الكسب. الكسب يقولون هو حصول المقدور عند القدرة الحادثة. قدرة العبد قدرة حادثة مخلوقة قدرة العبد، فحصول الفعل عند القدرة هذا كسب، لأن الأشاعرة هم من نفاة تأثير الأسباب، من نفاة تأثير الأسباب بالمسببات، فعندهم من قدرة العبد ليس لها أثر في فعله، ما لها أثر، لكن يحصل الفعل منه عند قدرته، يحصل الفعل منه عند قدرته لا بقدرته، بمعنى أنها مؤثرة في حصول الفعل. وهذا يرجع إلى أصل كبير وهو نفي الأسباب. فعلى مذهبهم أنه إن النار لا تحرق الحطب، لكن إذا وجدت النار احترق الحطب، يعني مضحكات إنكار الأسباب مضحك. طيب الشبع يحصل لا بالأكل لكن عند الأكل، إذا أنت أكلت وضعت يعني الشيء في بطنك حصل الشبع، لكن لا بتأثير هذا الأكل، الله يخلق الشبع عند حصول الأكل. فلسفات رديئة. ولهذا قال من قال بلا العلم إن إنكار محو أن تكون الأسباب وأسباب النقص في العقل، هذا معقول الكلام، هذا معنى قولهم إن الأفعال خلق لله وكسب من العباد. نعم الله
أحسن الله إليكم. يقول هل العلمانيين كفار وكيف يعرفون؟
والله ما ندري، هذا أرجع إلى تفسير العلماني، تفسر العلماني ونعلم. فإن كان العلماني كما يقال إنهم المنافقون الذين يعني ينكرون التدين أصلا، ينكرون الدين، ينكرون الدين وينكروا يتظاهرون به وبالإسلام، فالمنافق كافر الذي يظهر الإيمان ويؤمن الكفر. وإن كان أيضا العلماني هو الذي يقول إن الدين ما له علاقة بالسياسة والاقتصاد وكذا، إنما الدين بس بينكم وبين ربك في المسجد صلاة وبس، يعني دين الله ما له علاقة في تنظيم في كسب المال وصرف المال وإدارة مثلا المجتمع أو تنظيم العلاقة مع الآخرين، ما له علاقة. فهذا أيضا كفر، هذا كفر، لأن هذا جحد لأحكام كثيرة في دين الإسلام مشتمل على أنظمة عظيمة في تنظيم نظام الأسرة ونظام المجتمع ونظام السياسة، نظام الدولة ونظام وعلاقة وتنظيم علاقات الدولة، يعني كل هذه الجوانب يجب تحكيم الشريعة فيها. فمن قال إن الشريعة ناقصة وقاصرة ولا علاقة لها بهذا فقد حصر دين الله في بعضه، فآمن ببعض وكفر ببعض، هذه حقيقة حال العلماني على هذا التفصيل. عندك شيء؟
أحسن الله إليك. يقول هل ثبت في السنة اسم رضوان وعزرائيل؟
ما علم أبد، ما ثبت. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال تكرر يقول الذي يغرق في البحر أو تأكله السباع هل يجري عليه حكم أحكام القبر؟
إي والله تجري عليه أحكام القبر كما يشاء الله، قدرة الله شاملة. أنت رسخ أو استشعر كمال قدرة الله وينتهي كل شيء، تنتهي كل الشبه والوساوس والاحتمالات. إن الله على كل شيء قدير. يجيب اقرأ كلام ابن القيم في هذا المعنى، وأن يعني ما يكون في القبر يتناول ما فيه من مضر إلا ذاك الذي أمر أولاده أن يحرقوه يريد التقرب في زعم جاهل بقدرة الرب. فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فاجتمع فسأله ربه ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا ربي. غفر الله له مع جهله بقدرته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة ما ورد في التنين الذي يكون في القبر وما ورد أن بعضهم يصلي في قبره؟
والله ما أدري التنين الذي ورد في القبر لا أدري يعني. ما أذكر الآن يعني هي مسألة أحوال القبور وأحوال القبور فيها أحاديث كثيرة ما تصح يعني ما تصح لكن يذكرها العلم يعني من باب الترهيب والتخويف لحمل الناس على طاعة الله والحذر من معاصيه. وجاءت فيه نصوص صحيحة. فالمهم الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم الناس.
أحسن الله إليكم. يقول بعض العامة: العبد مسير وليس مخير، فهل هذه العبارة صحيحة؟
لا تقل مسير ولا مخير، فكل من الكلمتين فيه احتمال. قل العبد ميسر لما خلق له وله مشيئة واختيار، له مشيئة واختيار وهو ميسر لما خلق له، فالواجب الاعتصام بألفاظ النصوص. أما مسير فمسير تحتمل القول بالجبر، ومخير تحتمل القول بمذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يتصرف بمحض مشيئته منقطعة عن مشيئة الله. نعم أحسن.
أحسن الله إليك. يقول:
نعم أحسن.
أحسن الله إليك. يقول: هل لا تفضلتم علينا بذكر بعض الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر وكذا الإيمان بالقدر؟
لا إله إلا الله. الإيمان بالقدر يثمر الإيمان بكمال ربوبيته وأنه تعالى رب كل شيء، وهذا يورث تعظيمه سبحانه وتعالى والشعور بأنه لا خروج لشيء عن ملكه وقدرته وربوبيته، فهو رب كل شيء ما شاء كان وما لم يشاء. ويثمر التوكل على الله لأنه سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده الخير والعطاء والمنع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويورث كذلك الصبر على المكاره. الإيمان بالقدر من ثمراته الصبر على المكاره، لأن العبد إذا استشعر أن هذا جرى بقدره سبحانه وتعالى أوجب له أن يصبر. وفي الحديث: وإنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. فسر على الطريق، توكل على الله، افعل الأسباب، خذ بالأسباب النابعة واحذر من الأسباب الضارة، متوكل على الله مؤمنا بأنه لا يصيبك إلا ما كتبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يصيبك أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إلى آخره. فهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، الثمرات العملية التوكل والصبر التوكل على الله تفيض الأمور إليه والصبر على أقداره واستشعار عظمته بعموم ربوبيته تعالى. كذلك الإمام اليوم الآخر يبعث على الاستعداد، إذا تذكرت اليوم الآخر والقيامة والنشور فهذا يوجب للعاقل الاستعداد، الاستعداد للقاء الله. والقرآن يرشد إلى هذا، إنما يذكر الله بما أعد الله العاملين من خير وشر، إنما يذكرهم ليأخذوا بأسباب النجاة ويحذروا من أسباب العذاب والهلكة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى. الإيمان باليوم الآخر جاءه بس عقيدة من داخله بس، لا، كل الأمور العقدية فيه. فالأصل إن لها آثار، الأصل إن لها آثار عملية على القلب، توجب خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة، وثم تظهر آثار هذا الأحوال القلبية تظهر على الجوارح آثار عملية. إذا الإنسان تذكر يعني ثواب الله، لماذا المجاهدون يضحون بأنفسهم؟ الواحد منهم يبذل مهجته ونفسه ويدع كل ما الدنيا وراءه، ما الذي حمله؟ ما الذي حمله على هذا؟ حمله الإيمان بوحد الله الصادق. أرسل النظر يتوجه لقتال المشركين وهو يقول إني لأجد ريح الجنة من دون وفد، لكن ضعف الإيمان هو الذي أقعدنا، ضعف الإيمان هو الذي أقعدنا. نسأل الله أن يمن علينا بالثبات على دينه، وأن يمن علينا بتحقيق الإيمان والتحقق بالإيمان، إنه تعالى عن كل شيء قدير. وصلى الله وسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا البيتان أخرهما الشارح، ذكرهما بعد ذكره لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، كما في الأبيات التالية. تقدم القول في قول الناظم: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. تقدم أن الخوارج إحدى الفرق القديمة التي ظهرت في القرن الأول في عهد الخلافة الراشدة في عهد علي رضي الله عنه في مقابلهم الشيعة، أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه افترقوا ومرقوا من الدين، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم في الإشارة إليه: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. وقوله معروف، قولهم الذي عرفوا به التكفير بالذنوب،
وقد يعتقدون ما ليس بذنب ذنب فيكفرون به فمرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. هذا قول والناظم يحذر من رأيهم ومذهبهم الباطل ولا شك أنه مذهب باطل خبيث فيه إفراط في يعني في كراهة المعاصي والتحذير من المعاصي وبغض أهل المعاصي. أفرطوا حتى أخرجوا العاصي من الدين بل أدخلوه في الكفر. أما أشباههم من المعتزلة فتقدم أنهم أيضا وافقوهم وقاربوهم لكن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزل بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر. فقدم أن لهم شبهات كثيرة وأجاب عنها العلم مثل الأحاديث التي فيها إطلاق اسم الكفر على بعض الذنوب ومثل الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ومثل النصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الناس لفعل من الأفعال. وضدهم وخلافهم المرجع على النقيض فبينهم تقابل. ولهذا أتبع الناظم هذا فقوله ولا تقول مرجيا تقول مرجيا تشديد هذا لمراعاة الوزن أو تقول مرجئا ويصلح يحصل المقصود ولا تكون مرجئا لعوبا بكير. لعوب صيغة مبالغة من اللعب لأن المرجئ لأن الإرجاء يؤدي إلى التهاون بالدين. يعني مذهب الخوارج من وجه أفضل من مذهب المرجع خصوصا يعني الغلاة لعوبا بدينه. نعم ألا كل ألا إنما المرجي بالدين. لا عندكم يمكن بدينه يمكن. لا بالدين ما يستقيم بدين. ألا إنما المرجي بالدين يمزح يعني يلعب المنح معروف انه الدعابة والضحك والتسلية بهذه الأرض من مذهب المرجئة على ما فيه من البدعة والضلالة هو خير من مذهب المرجئة الغلاة الذين حقيقة قولهم إن الذنوب لا تضر لا يضر يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة خلص. والمرجئة طوائف كبيرة لكن المشهور مشهور منهم طائفة مرجئة الفقهاء يسمونهم مرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويوجبون الأعمال يوجبون الطاعات ويحرمون المحرمات. فهؤلاء مرجئة الفقهاء مثل أبي حنيفة ومن قال بقوله مرجي الأصل أنه مرجئ من أرجعه إلى أخره ويقال مرجي ومرجئ بالهد ومنه أرجه وأخاه أخره أرجه. والطائفة الأخرى مرجئة الجهمية قدم النجام ينتحل ثلاث بدع شنعاء الجبر والإرجاء والتعطيل وهو أشهر بالبدعة الأخيرة هو أشهر جام أشهر بتلك البدعة هو إمامها وهو الناشر لها بدعة تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته. ويظهر هذا أيضا فيما يتعلق بمسمى الإيمان، فالناس لهم فيه مذاهب مسمى الإيمان. فعند جاء إن الإيمان هو المعرفة، فمعرفة الإنسان للخالق يعني اعتراف بوجود الله هذا هو الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو الإيمان المعرفة، وهذا من أعجب العجب.